الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائه والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد بيان مختار الشيخ المغفر رضوان الله تعالى عليه في مسألة الصحيح والأعام، وأنه يرى أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعام لسببين. السبب الأول أنه يرى أنه لا جامع بين الأفراد الصحيحة حتى يمكن الوضع لهذا الجامع. والسبب الثاني أننا لو تنزلنا وقلنا بإمكان تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة كما يمكن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، لو تنزلنا وقلنا وقبلنا إمكان الجامع فنقول إن الدليل في مقام الإثبات يساعد على الوضع للأعام لا للصحيح. ليش؟ لأن المتبادر عند المتشرعة من هذه الألفاظ هو الأعام، وكما أنه المتشرعة لا يسوغون سلب هذه الأسماء عن ماذا؟ عن الفاسد من العبادة، بما لهذه الأسماء من معنى ارتكابي عندهم، مما يكشف أن هذه الأسماء والألفاظ موضوعة عندهم للأعام. وصل من الكلام إلى وهم ودفع، ولكن كأنه أنا بقي مقدار من تطبيق المتن.
لا تطبقنا
إلى أين وصلنا في التطبيق؟
ولكن تبين تجعل وجه الجامع
بلي
الشيخ أنه كيف نعطيني كيف
إلى وهم ودفع. علما نحن أنه الوجه الذي ذكر لاستحالة وجود جامع بين الأفراد الصحيحة لم نتعرض له وإلى دفعه، وإن كان يظهر من الشيخ المظفر الاقتناع به وأنه يستحيل وجود جامع بين الأفراد الصحيحة، وإلا هناك بون شاسع بين الشيخ المظفر والأخوند في الكثير. الأخوند يرى ضرورة وجود جامع بين الأفراد الصحيحة، والشيخ المظفر يرى استحالة وجود جامع بين الأفراد الصحيحة وعليه السلام ورحمة الله. هناك من يقف وسطا بين الطرفين فيقول بماذا؟ بأن الجامع لا هو ضروري ولا هو مستحيل، بل يمكن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة، يمكن ذلك. ولكن اليوم سنتعرض إلى الوجه الذي ذكر لاستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، يعني استحالة الجامع الأعمي. قدمنا لبيان الاستحالة مقدمة بالأمس، وهي ماذا كان مفاد المقدمة؟ أن الماهية يستحيل التبدل في الماهية ويستحيل الترديد في الماهية، يستحيل التبدل في الماهية ويستحيل الترديد في الماهية. أما الترديد في الماهية يعني تقول لي هيك، الإنسان حيوان ناطق أو صاهل، يعني إذا كان ناطقا فهو إنسان، وإذا لم يكن ناطقا فإذا كان صاهلا فهو إنسان أيضا. يستحيل الترديد في الماهية ولا يمكن أن يكون الفصل الذي تتقوم به الماهية مرددا بين أمرين. كذلك يستحيل التبدل في الماهية، ونحن بالأمس أشار الشيخ ونحن كملنا الفكرة أن استحالة التبدل في الماهية تصلح ردا على نظرية مين داروين اللي قائل به نظرية النشوء والارتقاء، وأن الإنسان أصله قرد وبعد ذلك تطور وصار إنسانا. نحن قلنا أنه يستحيل أنه الفرد الذي يكون فردا بماهية من الماهيات يستحيل في سيره التكاملي أن تنقلب وتتبدل ماهيته. نحن ما بندعي أنه أفراد الماهية الواحدة متساوية ولا تتفاوت من حيث الشدة والضعف ومن حيث الكمال، لا لا، الأفراد متفاوتة. هلا والله زيد إنسان وأمير المؤمنين، أو أنا إنسان وعلي السلام إنسان، كلانا فرد لماهية الإنسان، ولكن شتان ما بين علي عليه السلام وما بيننا نحن. علي هو الفرد الأكمل لهذه الوحدة. نحن ما بننكر التفاوت بين أفراد المهية في الشد والضعف في الكمال والنقص، وما ننكر أن الفرد الواحد يمكن له أن يسير سيرا تكامليا، بس يستحيل أن يكون مرتبة من مراتب كمال الفرد يخرج فيها الفرد عن كونه فردا لهذه المهية وتنقلب ماهيته إلى ماهية أخرى. يعني القرد يتكامل بس لا تنقلب ماهيته من قرد إلى إنسان. قلنا هاي النظرية نفسها اللي اعتمدها داروين، نظرية داروين في التكامل اللي اعتمدها، نظرية النشوء والترقي اللي اعتمدها واللي لازمها انقلاب الماهية، وانقلاب الماهية محال، هي نفسها قرار اعتمدها الصوفيون. ولكن الفرق بين داروين والصوفيين ان داروين نظر الى البعد المادي في الانسان اللي هو الجسم والجسد، الصوفيون نظروا الى البعد المعنوي والروحي في الانسان. داروين قال بيكون قرد يصير على صورة انسان، نظر الى البعد المادي في الانسان. الصوفيون يرون انه الانسان لا يزال يتكامل على مستوى البعد الروحي والمعنوي له، لا يزال يتكامل ويترقى في مدارج السير والسلوك الى ان اخر مرتبه من مراتب الكمال شو هي؟ الفناء في ذات الله. شو الفناء في ذات الله؟ يعني يتحد مع الله تعالى، يعني بينقلب ماهيته من ممكن الوجود الى واجب الوجود، من انسان بصير شو هي؟ بصير الله عز وجل. وطبعا لهم في تصوير هذا المعنى تشبيهات مجازيه يستلطفها الانسان، ترى الباطل احيانا له جاذبيه، زخرف القول يوحون الى اوليائهم زخرف القول. الباطل مشكلته انه مزخرف، انه بظاهره براق وجذاب وفي باطنه السم النقي، انه الله هذه اشبه ما يكون ب انه مجموعه من القرق، مجموعه من القرق القربة اللي يجعل فيها الماء، تملأ من ماء البحر، آلاف ملايين القرب تملأ من ماء البحر، هذا الماء بالواقع هو ماء البحر، فإذا انكسرت القرب عاد هذا الماء إلى البحر ولم يعد هناك إلا البحر ليس إلا. فكذلك بيعتبروا أنه العارف في سيره وسلوكه بيوصل لمرحلة بيكسر هذه القربة اللي هي الحدود الإمكانية للممكن، اللي هي من لوازم ماهية الممكن، ويتحد مع الواجب، وساعتها ما بقى في خالق ومخلوق ورب ومربوب، ما في إلا الله. وساعتها تصدر الدعاوى الكفرية كقول الحلاج أنا الله من أنا ومن شهد أي
من الرحمن الرحيم،
بل يحسن هو أمثال هذه الدعاوى. طيب فإذا المقدمة اللي نحن بدنا نبني عليها اليوم كلامنا استحالة الترديد في المهية، استحالة التبدل والانقلاب في المهية. طيب إذا اتضحت هذه المقدمة الآن ننظر ما هو الإشكال على الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، يعني على الجامع العامي. قال وهم وذكر. الوهم قد يعترض على المختار، على الرأي المختار اللي هو أن هذه الألفاظ موضوعة للأعم، فيقال إنه لا يمكن الوضع بإزاء الأعم، لأن الوضع المطلوب للأعم من الصحيح والفاسد فرع وجود جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، لابد من تصور الأعم حتى نضع اللفظ له، أصلا ما فينا نتصور جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، إذ لا جامع يستحيل. ليش يستحيل؟ لأنه يلزم من وجود جامع بين الأفراد الصحيحة والصحيحة والفاسدة إما الترديد في الماهية أو التبدل في الماهية، والترديد في الماهية والتبدل في الماهية كلاهما محال، فالجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة محالون. قال لأن الوضع له أي للأعم يستدعي أن نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده ومصادقه، أفراد الأعم ومصادقه. شو هي أفراد الأعم ومصادقه؟ الأفراد الصحيحة على اختلافها والأفراد الفاسدة. الصلاة من دون ركوع فاسدة أو ليست فاسدة؟ هي فرد من أفراد الأعم أو لا؟ فرد من أفراد الأعم. قال كما في أسماء الأجناس. شو أقول كما في أسماء الأجناس يا أخوان؟ كما أنه بوضع أسماء الأجناس الوضع عام والموضوع له عام، والواضع يتصور المعنى العام ويضع اللفظ لهذا المعنى العام الذي تصوره. كذلك إذا قلنا بأن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعام، يعني الوضع عام والموضوع له عام، لابد أن يتصور الواضع الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة أولا ثم يضع اللفظ له. فإذا كان لا جامعة سالب الانتفاء، ماذا الموضوع؟ لا يمكن أن يضع واضع اللفظ للجامع بناء على الأعم إذ لا جامعة بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، سالب الانتفاء الموضوع. قال وكذلك الوضع للصحيح. هذا الشكل ما بيختص بالوضع للأعم، حتى اللي بيقول أن الألفاظ هذه موضوعة للصحيح معنى ذلك انه ماذا؟ لابد من جامع بين الافراد الصحيحه. كذلك الوضع للصحيح يستدعي تصور كلي جامع بين مراتبه وافراده. مراتب الصحيح وافراده يا اخوان، مراتب وافراده شو يعني؟ مثل ما قلت صلاه ركعتين من المسافر صحيح، وصلاه اربع من الحاضر صحيحه، الصلاه بدون ركوع من العاجز صحيحه، والصلاة مع ركوع من القادر صحيح. طيب الصلاة من دون قنوط صحيح ولكنها أنقص، الصلاة مع قنوط صحيحة ولكنها أكمل. فالصحة لها أفراد مختلفة متفاوتة ولها مراتب متفاوتة. بدك جامع بين الأفراد المتفاوتة للصحة. شو هي الأفراد المتفاوتة والمختلفة؟ من قبل صلاة القصر من المسافر والتمام من الحاضر. وبين المراتب المتفاوتة للصحيح من قبل الصلاة من دون قنوط ومع قنوط، كلتاهما صحيحة مع أنهما مرتبتان مختلفتان. قال ولا شك أن مراتب الصلاة مثلا، نحن عم نأخذ مثال واحد اللي هو الصلاة، وإلا النزاع ما بيختص بلفظ الصلاة. ألفاظ العبادات صلاة صوم حاج، ألفاظ المعاملات بيع نكاح إلى قال ولا شك أن مراتب الصلاة مثلا الفاسدة والصحيحة كثيرة متفاوتة، وليس بينها قدر جامع يصح وضع اللفظ لذلك.
شفنا هذا إضافة من الشيخ المنصر، وكذلك الوضع للصحيح، وفي مقام تبيان ما يتوهم حتى يراجع على اختيار لأنه وصل وضع الأعم.
نعم.
طب هذا هو كذلك الوضع
من الشيخ المنصر. بل يقول لك إنه هذا الإشكال اللي أورد علينا
يرد عليهم،
ما يختص بس بماذا؟ بمن يقول بالوضع للأعم، حتى القائل بالوضع للصحيح يحتاج إلى جامع بين الأفراد الصحيحة. فإذا استحال وجود جامع بين الأفراد الصحيحة لا يمكن الوضع للصحيح. ولكن الشيخ المظفر بنظره أنه يستحيل الجامع بين الأفراد الصحيحة، وما ذكر من وجه لاستحالة الجامع بناء على الأعم واضح الكلام. قال وتوضيح ذلك، هل كلامنا وين؟ بوجه استحالة الجامع بناء على الأعم اللي هو مختار الشيخ. قال وتوضيح ذلك أن أي جزء من أجزاء الصلاة حتى الأركان، حتى الأركان هذا ماذا؟ يعني مثل ما نقول مات الناس حتى محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو الفرد الأكمل، الفرد الأكمل حتى الأركان، لأنه تعرفوا أجزاء الصلاة منها أجزاء غير ركنية ومنها أجزاء ركنية، والأجزاء الركنية أهم، لذلك الصلاة تبطل مع نقصها ولو سهوا ولو من غير عامل، بخلاف الأجزاء غير الركنية كمن نسي القراءة مثلا جزء ولكن تصح صلاته إذا نسيها ولم يتركها عمدا. الشافعي عم بيقول أي جزء من أجزاء الصلاة حتى الأركان من قبيل الركوع من قبيل السجدتين حتى الأركان إذا فرض عدمه يصح صدق اسم الصلاة على الباقي.
قائلنا
صحيح بناء على القول الأعام. شو يعني أعام؟ يعني اسم الصلاة ينطبق على المأتي به فاسدا، سواء كان فساده لنقص جزء غير ركني كالقراءة أو لنقص جزء ركني. أو لنقص جزء ركني. طيب قال فإذا يصح صدق اسم الصلاة على الباقي بناء على القول بالأعم. نعم أيا كان سبب الفساد، هذا الفساد المات به يصح على اسم الصلاة. كما يصح صدقه أي اسم الصلاة مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء. يعني الأعمي الصلاة الفاقدة للقراءة عمدان فيرتي ولا مش فيرتي عنده تصدق عليها الصلاة أو لا تصدق عليها الصلاة. طيب الواجد للقراءة بس فاقد للركوع فيرتي ويصدق عليها الصلاة. فإذا القراءة حال فقدها يصدق اسم الصلاة وحال وجودها يصدق اسم الصلاة. فإذا القراءة وجوده وعدمه ليس له دخل في صدق اسم الصلاة. ها؟ لا نحن كلامنا بعد أن التزمنا بوضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية أو بأنها مجازات مشهورة في المعاني الشرعية عم نحكي أنه بما لها من معنى شرعي مختصة بالصحيح أو شاملة للفاسد بما لها من معنى شرعي. لأن نحن عندنا شيء مسلم بالأبحاث السابقة قلنا أنه هذه الألفاظ تم نقلها من معانيها اللغوية إلى معاني شرعية مخصوصة. رفضنا النقل التعييني ولكن قبلنا أنها نقلت بالنقل التعييني. فإذا النتيجة بما أن الصلاة اللي فيها قراءة بتصدق عليها اسم الصلاة والفاقد للقراءة أيضا بيصدق عليها اسم الصلاة. فإذا القراءة وجودها وعدمه ليس دخيلا في صدق اسم الصلاة. طب نجي لجزء آخر الركوع. القراءة اللي فيها ركوع صحيحة يصدق عليها اسم الصلاة. طيب القارئة القراءة الصلاة اللي فيها ركوع يصدق عليها الصلاة. فالصلاة فاقد للركوع واجب لبقية الأجزاء وفاقد للركوع. فاسد أم لا فاسد يصدق عليها اسم الصلاة. فكذلك الركوع وجوده وعدمه مش دخيل باسم الصلاة بصدق اسم الصلاة. هذا ينطبق على جميع الأجزاء التي تتألم منها الصلاة حتى الشروط. الصلاة نأتي بها من دون طهارة بناء على الأعام يصدق عليها اسم الصلاة، واللي مأتي بها فيها مع طهارة يصدق عليها اسم الصلاة. فالطهارة وعدمها ما لا دخل بصدق اسم الصلاة. لذلك قال الشيخ قال كما يصح صدقه أي اسم الصلاة مع وجوده وجود هذا الجزء وفقدان غيره من الأجزاء، وعليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه. يا أخوان مش عم تقول نحن اسم الصلاة يصدق على الصلاة اللي فيها قراءة والفاقد للقراءة، اللي فيها ركوع والفاقد للركوع، اللي فيها سجود والفاقد للسجود. شو بصير النتيجة؟ أحد أمرين، أو بتقول القراءة وجوده وعدمه ما له دخل بصدق اسم الصلاة، والركوع وجوده وعدمه ما له دخل بصدق اسم الصلاة، والطهارة وجوده وعدمها ما لها دخل وجودها وعدمها ما له دخل بصدق اسم الصلاة. فشو بصير يا أخوان الصلاة؟ اسم موضوع لمعنى للا شيء، لمعنى لا يتقوم لا بالقراءة ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالتكبير ولا بالطهارة. بعبارة أخرى تصير الصلاة اسم خال من المعنى. إذا يمكن أن نقبله؟ لا يمكن أن نقبله. إن الصلاة اسم خال من المعنى لفظ لا معنى له ممكن يقبل حتى الأعمى لا يقبل. لا شك الصلاة لفظ له معنى محدد ينطبق حينا ولا ينطبق حينا آخر. طيب إذا كان الصلاة اسم له معنى محدد فمعناته ما فينا نقول القراءة وجودها وعدمها ما له دخل بصدق اسم الصلاة، بل منقول هيك أنه إذا وجدت تكون مقومة لمعنى الصلاة، حال عدمها هي غير مقومة. هذا اللي بده يقوله الآن. ما بيقدر يقول أنه لا حال وجودها إلها دخل بصدق اسم الصلاة ولا حال عدمها إلها دخل بانتفاء اسم الصلاة. ما بيقدر يمكن دخالة هذه الأجزاء بالكلية. لابد أن يقول أنه بصير يؤدي ذلك إلى ماذا؟ مثل ما قلنا إلى طيورة الصلاة لفظا خاليا من المعنى. ما عندنا شك أن الصلاة لفظ له معنى شرعي محدد ينطبق أحيانا. هلأ ينطبق علينا أننا نصلي؟ ما بينطبق علينا أننا يصلي في معنى محدد غير متحقق، بخلاف ما لو وقفت وكبرت وأتيت بالأفعال الصلاطية ونسيت الركوع مثلا عند الأعم يصدق أنني صليت وأن الصلاة تحققت. فإذا الصلاة ما لنا وقف خالي من المعنى، ما فينا نقول أنه القراءة ما لها دخل بصدق اسم الصلاة، لا وجودا ولا عدما، لا. بما أنه الصلاة يصدق على الصلاة الفاقدة للقراءة، تصدق على الفاقد للركوع، على الفاقد للسجود، فالأعمى بده يقول هيك. القراءة حال وجودها مقومة لمعنى الصلاة، حال عدمها هي غير مقومة. الركوع حال وجوده مقوم، حال عدمه غير مقوم. بذلك قال: وعليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه. فشو يلزم؟ فيلزم التبدل في حقيقة الماهية. يلزم التبدل. هي الصلاة شو ماهيتها؟ ماهيتها تتقوم بالقراءة. ليش؟ لأن المكلف أتى بالقراءة. فالصلاة الأخرى اللي المكلف ما أتى بالقراءة فيها ماهيتها لا تتقوم بماذا؟ بالقراءة. ونحن قلنا ماذا؟ هل يمكن أن تبليغ في الماهية الواحدة بيه؟ إما القراءة مقوم أو غير مقوم. أما هي مقوم في حال دون حال، هي مقوم في حال دون حال، هذا ما يمكن. هذا ما يمكن. فينا نقول نحن الناطقية تكون مقومة للإنسان، لا تكون مقومة للإنسان حال صغره ثم تصير مقومة لماهية الإنسان حال كبره. أبدا. الناطقية إذا كانت مقوم لماهية الإنسان فلا تختلف من حال إلى حال، هي مقومة حال الصغر وحال الكبر. غبر صغير، إنسان صغير مو حيوان، إنسان صغير، وماهيته متقومة بالناطقية غاية ما في الأمر. ماذا الناطقية بمعنى المفكرين؟ غاية ما في الأمر ماذا؟ المقصود من الناطقية قابلية التفكير والإدراك وإدراك الكليات، وهذه القابلية موجودة حتى حال الصغر. نعم تفعيلها يحتاج إلى ماذا؟ إلى ممارسة وتعليم وتمرين حتى تتفعل، وإلا هو حال كونه صغيرا هو حيوان ناطق قابل للتفكير، وهو إنسانيته حتى حال صغره متقومة بماذا؟ ب الناطقية. ما فيه جهود حال الصغر الناطقية بما أنها مفقودة حال الصغر، فإذا ما هيته حال الصغر لا تتقوم بالناطقية. إذا كبر وجدت الناطقية فإذا ما هيته صارت متقومة بالناطقية. أبدا. المفقود حال الصغر الناطقية وقابلية التفكير أو فعلية التفكير، وإلا قابلية التفكير موجودة حتى حال الصغار، والإنسانية تتقوم بالناطقية، ومع كون الناطقية مقوم للماهية لا يمكن أن ماذا تختلف باختلاف الأحوال فتكون مقومة في حال دون حال آخر. الواجب في ذلك يا أخوان، ليش ما يمكن أن يكون شيء مقوما في حال دون حال؟ يا أخوان الماهيات، شو يعني ماهية الشيء؟ يعني ما به الشيء هو. وأنتم بتعرفوا أن ماهيات الأشياء لها تقرر وثبوت في عالم نفس الأمر هو الواقع، اللي هو بمعزل حتى عن عالم الوجود. يعني الماهية متقررة في نفس الأمر والواقع، الله قد يوجدها وقد لا يوجدها، بس لا يتعلق الجعل للماهية. لذلك اشتهر على ألسنة الفلاسفة القول بأن الله لم يمشمش المشمش ولكن أوجده. يعني لم يمشمش المشمش، يعني الله ما جعل المشمش مشمشا وإنما أوجد المشمش. أما مشمشية المشمش فهي أمر له ثبوت وتقرر، نفس أمر واقعي مثل إنسانية الإنسان. الله جعل الإنسان ناطقا أو المهية، أصلا ماهية الإنسان في نفس الأمر والواقع متقومة بالناطقية، إما أن يجدها الله أو لا يجدها. عبارة أخرى أن تمر معكم بالمنطق بعلم المعقول. الجعل لا يتعلق بالذاتيات، سواء أردنا هنا الذاتيات ما يقوم الذات أو ما يكون خارجا عن الذات لازما، لا. الله إما أن يوجد النار أو أن لا يوجدها، بس إذا كانت الحرارة لازم تكويني نفس أمري واقعي للنار، الله يوجد النار ثم يجعلها حارة؟ لا. إذا أوجدها تكوينيا ستستلزم الحرارة، وإذا لم يوجدها وبمقدوره أن لا يوجدها. أما أنه بعد إيجادها يجعلها حارة تارة ولا يجعلها حارة تارة أخرى، فإذا كانت الحرارة لازما ذاتيا لماهية النار، فيستحيل أن ماذا تعلق الجعل بين الذات وذاته، سواء كان المراد من الذاتي المقوم للشيء مثل الناطقية بالنسبة للإنسان، الفصل بالنسبة للنوع، أو الخارج عن حقيقة الشيء اللازم له مثل الحرارة بالنسبة للنار، أو مثل الزوجية بالنسبة للأرض. مستحيل، يستحيل التفكيك بين الذاتي وذاتيه، كما يستحيل التفكيك بين الذاتي وذاتي بين الذات وذاتيها، سواء كان ذاتيها مقوما لها أو لازما لها. كذلك يستحيل تعلق الجعل بين الذات وذاتيها، وهذا بعلماء الأصول ببحث القطع استفادوا من هذه النقطة. قالوا الحجية لازم ذاتي للقاطع، بما أن الحجية لازم ذاتي للقاطع فماذا؟ فيستحيل، فكما يستحيل، فيستحيل جعل الحجية للقاطع، لأنه لا يتعلق الجعل بماذا؟ باللوازم الذاتية للشيء، ويستحيل ماذا؟ سلب الحجية عن القطع. لذلك هذه العبارة اللي انتم بتسمعوها والمشتهر على الألسنة، انه القطع حجة بذاته والحجية ذاتية للقطع، وقطع القطع حجة لماذا؟ لأنه يستحيل سلب الحجية عن القطع. هذا مبني على الاعتقاد بماذا؟ بأن الحجية لازم ذاتي للقطع، ويستحيل التفكيك بين الذات وذاتيها، كما يستحيل تعلق الجعل التأليفي بالذات وذاتيها. جعل التأليفي لأنه جعل تارة بسيط وتارة جعل مركب، إما أجعل الجدار أجده هذا جعل بسيط، أو أجعل الجدار أبيضا وأجعل البياض للجدار هذا جعل مركب. طيب، مثل كانت تامة ومثل كانت ناقصة. طيب، فإذا النقطة هي هنا، إنه الماهية يا أخوان تقهورها وثبوتها نفس أمري، لا تمسها يد الجعل، يعني والله الله هو اللي جعل الإنسان ناطق فكان فيه يجعل الإنسان صائما، لا، في نفس الأمر والواقع ماهية الإنسان تتقوم ناطقي، في نفس الأمر والواقع ماهية النار لازمها الحرارة. نعم الجعل يتعلق بالوجود، قد يوجد الله الإنسان وقد لا يوجده، لأن هذه العلقة الله ما أوجدها، قد يوجد الله النار فتكون حارة بالضرورة وقد لا يوجدها، واضح الكلام، الجعل يتعلق بالوجود. طيب، فإذا كان الماهيات تقرر وثبوتها نفس أمري، وكذلك التلازم بين الماهيات، التلازم الماهوي تقرره وثبوته نفس أمري لا تمسه يد الجعل، بالتالي هل يمكن أن تكون عوارض وطوارئ عالم الوجود مؤثرة فيما تتقوم به الماهية أو في التلازمات النفس أمرية الموجودة بين الماهيات؟ لا يمكن. ليه؟ لأنه كما قلنا تقرر الماهية والتلازم بين الماهيات تقرر وثبوت نفس أمري واقعي في مرتبة سابقة حتى على عالم الوجود من أصله وأساسه، حتى على وجوده سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا التقرر والثبوت نفس أمري في مرتبة سابقة على عالم الوجود والتحقق بما فيه وجود الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكون طوارئ وعوارض عالم الوجود والتحقق من صغر الإنسان وكبره ونسيان المكلف للقراءة وعدم نسيانه للقراءة لا يمكن أن تكون مؤثرة في ماذا؟ في العالم اللي هو متقرب في مرتبة سابقة على عالم الوجود. يا أخوان يستحيل اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين، ثبوت الاستحالة لاجتماع النقيضين، ثبوت نفس أمري واقعي ولا بجعلي جاهلا. يعني الله حكم باستحالة اجتماع النقيضين مثل ما حكم بحرمة أكل لحم الأرنب، تابع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل يعني، ولا لا؟ في نفس الأمر الواقع يستحيل أن يجتمع. بسألك سؤال، لو لم تكن موجودا هذه الاستحالة كانت ثابتة ومتقررة أم لا؟ طب لو لم نكن كلنا موجود، لو لم نكن البشر موجودين، الاستحالة ثابتة أو متقررة أم لا؟ طب لو لم تكن الأرض موجودة، لو لم يكن الكون موجودا، هو موجود، لو لم يكن الكون موجودا الاستحالة متقررة أو لا؟ طب لو لم يكن الله موجودا، طبعا فرض المحال ليس محالا، مستحيل بعد واجب الوجود أن نفرض أن لا يكون موجودا، الوجود واجب له ضروري له، ولكن فرض المحال ليس محالا. لو فرضنا أن الله ليس موجودا، النقيضين بيصيروا بيجتمعوا ولا بضلوا يستحيل أن يجتمعا؟ هذا معنى التقرب والتقرب نفس أمر يا أخوان. يعني الذهن عنده قدرة أن يتجاوز وجود الأشياء، لاحظوا الإشارة، الأشياء يعني غيرك، بل أن يتجاوز الذهن وجود نفسه، هي مرتبة أرقى، يتجاوز وجود نفسه، بل أن يتجاوز الذهن وجود خالقه اللي هو واجب الوجود. بعد أن يتجاوز الذهن وجود غيره ووجود نفسه ووجود خالقه، يبقى يرى لهذه الأشياء ثبوتا وتقررا. إلى معنى الثبوت والتقرر النفس أمري الواقعي. لا تمسه يد الجعل، لا تمسه يد الجعل. لذلك من السخافة البعض بيقولوا مثلا، يا أخي نحن ما بنعرف النشأة الأخروية، ما بنعرف أحكامها، فهلا بهالنشأة الدنيوية النقيضين ما بيجتمعوا، ما بتعرف، يمكن بالآخرة بيجتمعوا. هذا سخف من القول، لا، لأنه يا إخوان النشأة الأخروية هي نحو وجود مخالف عن نحو الوجود في هذه النشأة الدنيوية، ولكن بالنهاية هي وجود، نوع من أنواع الوجود. استحالة اجتماع النقيضين ثبوتها وتقررها نفس أمر واقعي بمعزل عن كل وجود إمكاني، بل حتى عن وجود واجب الوجود في نفس الأمر والواقع لا يجتمعان.
ولكن حتى تجاوز الذهن هو خاضع لقوانين هذا الواقع.
نعم،
حتى تجاوز الذهن لتاريخه أو تجاوزه خاضع لقوانين
هذه من المواهب اللي الله أعطاها للإنسان. هذا الإنسان ذهنه مركب بنحو أنه بيقدر يتمكن من الفرض، يفرض غيره معدوما، بل يفرض نفسه معدوما، بل يفرض بارئه وخالقه معدوما، ويرى لبعض الأشياء ثبوتا وتقررا في ظل فرض عدم غيره وعدم نفسه وعدم خالقه، برضو يبقى لها يرى لها ثبوتا وتقررا. هذا النوع من الثبوت والتقرر لبعض الأمور في فرض عدم الغير وعدم النفس وعدم الخالق والبارئ حتى، هو أحسن، هو ما اصطلح عليه بعالم نفس الأمر والواقع. يا أخوان إذا تروحوا لعلم الفلسفة، مصطلح نفس الأمر والواقع ذكرت تفسيرات كثيرة ومتعددة قد تصل إلى 8 لعلم، وتعرض العلم الطبيعي لبعضها في نهاية. ولكن أنا بعقيدتي أحسن ما يمكن أن يقال فيما يرجع إلى هذا المصطلح وتفسيره هو هذا، إن الأشياء التي يرى لها العقل نحو من التقرر والثبوت في ظل فرض عدم كل شيء حتى نفسه، بل حتى البارئ والخالق، يبقى لها يرى لها تقرر وثبوت. ولذلك يرى أن هذه الأشياء غير خاضعة لجعل حتى واجب الوجود، بل هي قوانين نفس أمرية واقعية، ويعني ولا يلزم عدم تعلق الجعل الإلهي بها العجز فيه سبحانه وتعالى. مثل ما بنقول نحن الله بيقدر يجمع، الله هل يستطيع الله أن يجمع النقيضين؟ أقول لك لا، بس هذا لا يعني أن هناك عجزا في الفاعل، بل الأصل المصطلح العلمي ما هو؟ قصور في القادم. يا أخوان القدرة تتعلق بماذا؟ بالممكنات، واجتماع النقيضين في حد ذاته ونفسه في نفس الأمر والواقع محال. لذلك عندما سئل أمير المؤمنين عليه السلام وعدد من الأئمة هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة من دون أن تكبر الدنيا ولا أن تصغر البيضة، فماذا أجابه؟ قال ما سألته لا يكون، هو بنفسه لا يكون، ولا ينسب ربك إلى العجز. ومن ألطف يا أخوان يذكر في مقام تقريب هذه الفكرة أن العجز في القصور في القابل وليس العجز في الفاعل، بل الفاعل قدرته مطلقة، هو القصة التي اتفقت لأحد العلماء في زمن المد الشيوعي في الستينات والسبعينات. كان هذا العالم يصلي جماعة في المسجد أو يعطي درسا للمؤمنين في المسجد، ودخل هؤلاء الشيوعيون في تلك الفترة إلى المسجد على عادتهم بأحذيتهم وكذا، لأنهم كانوا يتعمدون إهانة المسجد والمؤمنين، وتوجهوا إلى هذا العالم بالسؤال أنه هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل الدنيا في بيضة من دون أن تصغر الدنيا ولا أن تكبر البيضة؟ فهذا العالم قال أنا أجيبكم عن سؤالكم ولكن لا داخل المسجد، بل نخرج سويا إلى الحقل البيضاء. خرجوا جميعا المؤمنون والشيوعيون والعالم إلى البيضاء. هذا العالم انتخب من بين هؤلاء الملاحدة الشيوعيين شاب قوي البنية ضخم الجثة أقوام، قال اقترب مني، اقترب، قال أنت ترى نفسك ضعيفا أو قويا؟ قال لازلت في ريعان شبابي وقوي البنية. قال الآن أنت مريض تشعر بتعب بعجز؟ قال أبدا سليم معافى. فأخذ العالم حجرا وأعطاه للشاب، قال لو سمحت ارمي هذا الحجر إلى أبعد مسافة يمكنك أن توصل الحجر إليها. هذا الشاب أخذ الحجر بكل قوته رمى به، فابتعد الحجر مثلا مسافة 100 متر. العالم قال له تعبت؟ قال له خارت قواك، زالت قدرتك، زالت قوتك. هذا الشاب قال مستنكرا مولانا سيدنا رميت حجر لا تؤثر في شيئا، لا أزال بكامل قوتي وبكامل طاقتي. فأخرج العالم من جيبه ورقة منديل، ورقة كلينكس. قال طالما أنك لا تزال في كامل قدرتك وقوتك لو سمحت ارمي بهذه الورقة وأوصلها إلى حيث أوصلت الحجر. طبعا فبهت الذي كفر. الشاب قال سيدنا لا أستطيع. قال وأنت لا تزال منذ قليل قلت أن القدرة والاستطاعة التي بها أوصلت الحجر مسافة 100 متر لا تزال موجودة عندك. قال نعم القدرة والاستطاعة موجودة عندي، ولكن هذه الورقة هي لا تصل إلى تلك المسافة. قال هذا جواب مسألتك، الله قادر ولكن الكبير هو لا يمكن أن يسع الصغير في نفسه في حد ذاته وفي حد نفسه لا يسع الكبير. فالعجز في القصور في القابل وليس العجز في الفاعل، كمن يعطيك الآن وعاء يسع 10 لترات ويقول أريد منك أن تملأه 100 لتر من الماء، هذا هو لا يسع، مو أنا ما أقدر، أنا عندي بحار من المياه، هو لا يسع، هو لا يسع. ذلك فيما يتعلق بعالم نفس الأمر والواقع. لذلك المهية يا أخوان لا تقبل الترديد، ما في يقول والله أنه هذا الشيء حال وجوده مقوم وحال عدمه لا يكون مقوما. لماذا؟ لأنه تقرر وثبوت المهية إنما هو في نفس الأمر والواقع في مرحلة سابقة على عالم الوجود، فلا يمكن أن تكون متأثرة بعوارض وطوارئ عالم الوجود. مثل ما قلنا ما ممكن أن تكون الاستحالة تابعة لطبيعة العالم الموجود وأنه نشأة دنيوية أو نشأة أخروية. هذه الاستحالة استحالة نفس أمرية واقعية ثابتة بمعزل عن عالم الوجود بجميع نشآته. فيستحيل الترديد في الماهية، يلزم من هذا الجامع الأعم الترديد في الماهية. القراءة حال اتيان المكلف بها ووجودها تكون مقومة. طيب حال ترك المكلف لها او نسيان لها ماذا؟ لا تكون مقومة.
اصبار الماهية واحد كيف تبدل؟
لا لا، حال اتيان المكلف بها جزء من ماهية الصلاة، ما هو؟ القراءة. حال عدم اتيان بها ليس جزءا،
تبدل الماهية.
طبعا الماهية المشتملة على القراءة مناش غير الماهية غير المشتملة على القراءة. طبعا مثل ماهية الإنسان المشتملة على الناطقية غير ماهية التي لا ناطقية فيها وليست الناطقية مقومة لها. طبعا تبدلت الماهية. وعليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه، فيلزم التبدل في حقيقة الماهية، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء. أولا تبدل، الآن بل ترقى، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء حتى لو وجدت تمام الأجزاء. ليش؟ لأن أي جزء منها من هذه الأجزاء لو فرض عدمه يبقى صدق الإثم على حاله. أفرض المكلف أتى بجميع الأجزاء، هذا شو يلزم؟ يلزم الترديد. ليه؟ لأنه بتقول كل هاي الأجزاء مقومة للماهية. طيب لو فرضنا أن واحد منها منتفي، بتبقى ماهية الصلاة صادقة ومنطبقة؟ تقول نعم. يعني صار هذا الجزء وجوده هذا الجزء لو فرض عدمه لما انتفت ماهية الصلاة، وحال وجوده هو مقوم لماهية الصلاة، فعند ذلك ماذا يلزم الترديد؟ يعني الصلاة هي تصدق مع القراءة أو بدونها، مع القراءة أو بدونها. الصلاة اللي فيها تكبير وركوع وسجود وتشهد وتسليم تصدق مع القراءة أو بدونها. الصلاة اللي فيها تكبير وقراءة وسجود وتشهد وتسليم تصدق مع الركوع أو بدونه. فماذا صار هناك ترديد؟ صار هناك
ترديد. الترديد أعلى من التبدل، مع أنه يكون بالعكس. الترديد ما هي واحدة والتبدل ما هي ثانية، وكان بالعكس يعني الترديد هو يقول ما يلزم التبدل.
يعني الترقي من ضبط يجب أن يكون من الترديد إلى التبدل،
يعني حسب ما
فهمت صحيح. بل سأخلوها الفكرة حتى من مناقشها في البعض، بس سنكمل المطلب. قال وكل منهما أي التبدل والترديد في الحقيقة الواحدة غير معقول، إذ أن كل ما هي تفرض لابد أن تكون متعينة في حد ذاتها، وإن كانت مبهمة من جهة ماذا؟ تشخصات الفردية. طبعا هذا ما بيؤدي إلى إبهام الماهية، التعبير بأن الماهية مبهمة من جهة تشخصات الفردية تعبير مسامحي، لأنه المشخصات الفردية لا تكون أبدا مقومة للماهية، وإنما لازمة لوجود الماهية. المشخصات الفردية هي من لوازم وجود الماهية ولا تكون داخلة في قوام الماهية. انتم بتعرفوا يا اخوان زيد وعمر بكر بشو بيجتمعوا؟ في ماهية الانسان بيشتركوا. بماذا يختلفون؟ في المشخصات الفردية، والمشخصات الفردية ليست مقومة للماهية ولا داخلة في قوام الماهية، ولأنها تختلف باختلاف الأفراد. بل المشخصات الفردية من لوازم عالم الوجود والتحقق والتشخص. بل قال وإن كانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردية، والتبدل أو الترديد في ذات الماهية معناه إبهامها، أي إبهام الماهية في حد ذاتها، وهو مستحيل، لأن عالم نفس الأمر والواقع هو عالم التعين، ولا إبهام فيه أصلا، ولا إبهام فيه أصلا. وقد أوضحنا وبينا ذلك بما لا مزيد عليه. قال دفع هذا الإشكال، بل الدفع يأتي والحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله تعالى.
فكروا يا أخوان بهذه المسألة، أن الترقي يجب أن يكون من الترديد إلى التبدل أو من التبدل إلى الترديد، أو أصلا لا معنى للترقي في المقام.
إذا هو فرض الشهر المظفر أنه كل جزء من الأجزاء المقومة فبصير عنا هذا الصف في عنا ركوع فهذا مقوم الصف.
نعم.
إذا ما وجد الركوع وجد القراءة بتكون مقومة الصلاة بفرض عدم هذا الركوع. طبعا تبدلت بس إذا اجتمعت اجتماعان فبالصورتين الأوليان المقوم الركوع والصورة المقومة والصورة المقومة القراءة فاجتماع الركوع والقراءة صار في عنا شو ترديد أنه المقوم هو الركوع أو المقوم هو القراءة. بل كان مقصود الشيخ
كل حال تأمل ونحن ما عندنا شك انه سواء التبدل او الترديد في المهي محال وانه عالم نفس الامر والواقع هو عالم التعين ولا ابهام فيه وانه تقرر المهيات والملازمات للنفس الامرية الواقعية بين المهيات انما هو بقطع النظر عن عالم الوجود فلا يمكن ان يتأثر بطوارع عالم الوجود اصلا. بيبقى عندنا مسألة انه والله ترقب للترديد للتبدل من التبدل للترديد ايهما انسب الى بعد فرق فيه ان شاء الله
تعبير الترقي